إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. كنت قد وعدتكم في اللقاء الماضي أن أشرع الليلة بإذن الله تعالى في معاودة دروسنا في السيرة، في سيرة صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه. ولكنني أكرر القول دائما، لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله عز وجل بطرحهم الدعوي في واد، والأمة بمشكلاتها وأزماتها في واد آخر. فلعلكم تتابعون هذه الحملة الإعلامية الشرسة على السلفية والمنهج السلفي، وأنا أود الليلة أن أرد على هذه الحملة ردا علميا هادئا بلا تشنج أو انفعال، لأن كثيرا من الناس فعلا لا يعرفون شيئا عن السلفية ولا عن المنهج السلفي، وكثير ممن يديرون دفة الإعلام يستغربون حتى المسمى وكأنهم لم يسمعوا به من قبل. لا أدري، أهو تقصير منا نحن الذين شرفنا ربنا بالانتساب إلى هذا المنهج السلفي، أم هو تقصير منهم إذ لم يبحثوا وينقبوا عن الحق والحقيقة؟ دعني أقول التقصير من عندي أنا. فمن الواجب علينا نحن الدعاة أن نبين الحق للخلق بحق، وأن نبين الحق للخلق بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، بلا كبر أو استعلاء، وبلا عنترية فارغة جوفاء. فنحن ورب الكعبة لا نريد أن نكسب جولة من الجولات، بل نريد أن نبين الحق لأهلنا ولأهل الأرض قاطبة، فهذا دورنا وتلك وظيفتنا ومسؤوليتنا. إنها تبعة ثقيلة تقسم الظهر. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الله جل وعلا يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وإمام التقاه الهداة، ويقول له جل علاه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي معينا أو ناصرا أو مؤيدا، إلا بلاغا من الله ورسالته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله عز وجل. فالبلاغ شرط من شروط خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة التي شرفت الأمة بنقلها وحملها إلى أهل الأرض. فأنا أقول التقصير مني أنا، ولا أتهم غيري من المشايخ والدعاة إلى الله عز وجل من مشايخ المنهج السلفي بذلك، فليس من حقي أن أتهم إخواني بذلك، وإنما أنا أتهم نفسي، وأرى أنني قصرت كثيرا في البيان والبلاغ وتعريف هؤلاء بحقيقة هذا المنهج الرباني والنبوي. فتعالوا بنا أيها الأحبة، وأود أن لو استمع إلى هذه المحاضرات، فلن تكون محاضرة واحدة بإذن الله تعالى، أود لو استمع إلى هذه المحاضرات كل من يديرون الآن لفة التوجيه في الفضائيات ووسائل الإعلام، ممن يحملون هذه الحملة القاسية اللاذعة على السلفية والسلفيين وعلى أتباع هذا المنهج الرباني والنبوي، المنهج السلفي. ما هي السلفية لغة واصطلاحا؟ ومن هم السلف؟ ومن هم السلفيون؟ أسئلة تطرح الآن. بل وقال البعض: ما سمعنا من قبل عن السلفية، وما عرفنا شيئا عن السلفيين، متى ظهروا ومن أين خرجوا؟ ولقد كان النظام البائد الظالم قد وضع هؤلاء في جحورهم، فلم يخرج واحد منهم ولم يتكلم، وكأننا نزلنا بعد سنوات طويلة من كوكب آخر، ما كنا نعيش على هذه الأرض، وما كنا نبلغ عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرطتنا بالآلاف، لا أقول بالمئات، بالآلاف. خير دليل على ذلك لم نترك موضوعا واحدا من الموضوعات ولا قضية واحدة من القضايا، سواء كانت قضية متعلقة بأمر الدين أو متعلقة بأمر الدنيا، إلا وطرحناها وناقشناها وسلطنا ضوء الوحي عليها لنشخص الداء في هذه المشكلة بدقة وأمانة، ولنحدد الدواء من القرآن والسنة لهذه النازلة بدقة وأمانة. اطرح علي أي نازلة وقعت بالأمة، واطرح علي أي مشكلة مرت بها الأمة دون أن نتحدث فيها حتى الاستنساخ، وهي قضية علمية بحتة تطرقنا إليها وتحدثنا فيها لما رأينا من يشرك بالله جل وعلا في هذه القضية. حتى قال قائل من أولئك الكتاب والأدباء والمفكرين الذين كان يشار إليهم بالبنان، قال: آن الأوان أن تعيش البشرية بعيدا عن الله، آن الأوان أن نتخلص من عقدة ما يسمى بالرجل، آن الأوان أن تختار المرأة جنينها بالشكل الذي تريد والمواصفات التي تريد، بل والنوع الذي تريد، إن كانت تريد ذكرا أو إن كانت تريد أنثى. تحدثنا في هذه القضية لما كثر اللغط، ورأينا أن الهوية تتزعزع وأن العقيدة تجتث من جذورها. فالشاهد أننا لم ندع قضية، حتى قضية الانفجار السكاني، المخدرات، ما من قضية من القضايا إلا وتحدث عنها علماء ومشايخ ودعاة المنهج السلفي. فهؤلاء ليسوا مقطوعين عن الدنيا كما يصورهم البعض، وليسوا منبوذين لا يعرفهم الخلق، بل يقبل عليهم الناس بفضل الله تبارك وتعالى لوسطية منهجهم الرباني والنبوي. نعم، ليسوا نبتا شيطانيا كما حاول البعض أن يصورهم في الأونة الأخيرة، لم ينزلوا من كوكب آخر، وإنما هم يعيشون على أرض مصر ومع أهل مصر، وكانوا سنوات طويلة ماضية يذكرون الخلق بالحق تبارك وتعالى بقولهم: قال الله قال رسوله. فهذه بضاعتهم التي يشرفون بها ويعتزون بها، لا نملك بضاعة غيرها، وسنظل نفخر ونعتز بها، لا نجد بضاعة غيرها. قال ربنا، قال نبينا، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال البخاري، قال مسلم، قال ابن تيمية، وهكذا. هذه بضاعتنا التي نشرف ونعتز بها. ليس معنى ذلك أننا لا نفهم الواقع كما أراد البعض أن يصورنا، وكما اتهمنا البعض بأننا لازلنا محبوسين في دورة المياه، لا نحسن أن نتحدث إلا عن فقه الحيض والنفاس. هذا ظلم يا سادة،
ورب الكعبة إنه لظلم فاحش، ومن كان يحمل في قلبه ذرة عدل وذرة إنصاف واحدة فليراجع قول أئمة السلف، دعك من مشايخك المعاصرين، بل فليراجع قول أئمة السلف الذين لم يدعوا قضية من القضايا إلا وطرقوها، حتى حين اتهم السلفيون بأنهم لا يحملون عقولا في رؤوسهم، وإنما هم متسلطون ومتصلبون ومتشنجون ومنفعلون وفوضويون وفضوليون وإلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. أنا أقول يا أخي راجع مجلدات ضخمة لإمام من أئمة المنهج السلفي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، الذي رد على أولئك بمجلدات من أروع ما كتب، والله العظيم تسطر بالذهب لا بماء الذهب، درء تعارض العقل والنقل، مجلدات ضخمة لشيخ الإسلام رد فيه على أولئك الذين يتهمون هذا المنهج الرباني والنبوي بأنه منهج لا يعرف العقل ويتجاهل العقل ويتهم العقل ويقدم النقل على العقل في كل شيء. نعم نشرف بتقديم النقل على العقل، وسنظل نقدم صحيح النقل على العقل إلى قيام الساعة. أي عقل هذا وعقل من هذا الذي نجعله حاكما على النقل؟ عقلي أم عقلك أم عقل هذا؟ إن قبل عقلك نصا قد يرفضه عقلي، وإن قبل عقلي نصا قد يرفضه عقلك، ويصير دين الله ألعوبة بين عقول البشر. ولو أتى رجل أعقل من رجل لتنازل الناس عن القول، قول الرجل الأول إلى قول الرجل الثاني ثم إلى الثالث، وهكذا يضيع دين ربنا سبحانه وتعالى. ولو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، إنما يحكمنا نقل صحيح نتحقق فقط من صحة ثبوته. إن كان النقل قرآنيا أو إن كان النقل نبويا ما علينا إلا أن نتحقق من صحة النقل ومن ثبوته عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. حينئذ ليس من حق أي عقل على وجه الأرض مهما كانت قوته ومهما كان إشراقه ومهما كانت مصاعته أن يجعل من هذا العقل طاغوتا وحاكما على صحيح النقل النبوي وعلى النقل القرآني. نعم سنظل نقدم النقل على العقل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. لا يمكن أبدا أن تفهم شرع الله ودين الله بالعقل دون النقل، بل لابد أن نرجع إلى النقل، إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا. وسأبين أن مصادر التلقي عند السلفيين عند أتباع المنهج السلفي هي القرآن والسنة والإجماع، هذه مصادر التلقي، وسأفصل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. لكنني أود الليلة أن أقف مع معنى السلفية والسلف لغة واصطلاحا، ومن هم هؤلاء، حتى لا يتصور البعض أننا بلا جذور وأننا ركبنا الموجة، بل نحن البحر، لسنا موجة في البحر، بل نحن البحر الأصلي. لا أقول ذلك استعلاء ولا افتخارا، بل أقول لأننا نرجع إلى القرآن والسنة. لسنا موجة ولم نركب موجة إطلاقا، بل معنا الأصل كتاب ربنا وسنة نبينا. وأي مسلم على وجه الأرض يريد النجاة ويريد الوصول إلى الله، فها هو المنهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أيا كان انتماؤه وأيا كان فصيله وأيا كانت جماعته التي ينتسب إليها وينتمي إليها، هذا هو منهج النجاة له. قد نختلف في بعض الأحكام لا حرج، قد نختلف في كثير من الفروع لا بأس، لكن فلتبقى الأصول واضحة، فلتبقى الأصول واضحة، لا يمكن أن نتنازل أبدا عن أصولنا ولا عن ثوابتنا. قد نختلف فيما بيننا، بل قد يختلف أتباع المنهج السلفي وعلى رأسهم الصحابة كما سأبين ذلك، اختلفوا لكن في مسائل الأحكام، في مسائل الفروع، وسيبقى الخلاف في مسائل الأحكام والفروع قائما إلى قيام الساعة. لا ينبغي أن يتوهب طالب من طلابنا، لا ينبغي أن يتوهم طالب من طلابنا أو حتى شيخ من شيوخنا مهما على كعبه أنه قادر على أن يؤلف بين أتباع المنهج السلفي جميعا، بين سلفية الأسكندرية والمنصورة والقاهرة والمنوفية وغيرها في صورة كربونية واحدة. وهم كبير، وهم كبير، وهم كبير، أكررها ثلاثا، لن يتمكن من ذلك بشر على وجه الأرض، إذ أن الخلاف في مسائل الأحكام قد وقع بين صفوة البشر بعد الرسل والأنبياء، ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومن ثم فلن يستطيع أحد أن يجعل أتباع منهج واحد صورة كربونية واحدة. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف آية دالة على عظمة الله وقدرته. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا أستدل بالآية على قضية الخلاف، وإنما أستدل بالآية على أن هداية من قدر الله له الهداية وانحراف من لم يقدر الله له الهدى أمر قدري، وأن هذا الاختلاف أيضا في مسائل الأحكام والفروع أمر قدري لن يتغير أبدا يا أحبابي، حتى لا تنفلت أعصابنا، وحتى لا نغضب، وحتى لا نتحزب ولا نتعصب لشيخ من شيوخنا دون سائر شيوخنا، وحتى لا نعقد الولاء والبراء، وحتى لا نعقد الولاء والبراء على مسميات وعلى سلفيات وعلى رايات وعلى شارات وعلى علماء وعلى دعاة وعلى مشايخ، بل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، قرآن وسنة وإجماع. هذا كلام يا أخوانا، كلام يكتب بالذهب بل بماء العيون الدامعة الخاشعة، لأن هذا الماء أغلى عندي من الذهب. هذه أصول لطالما كررتها وسأكررها وسأظل أؤصلها وأكررها إلى أن نلقى أسوتنا وقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، ما معنى السلف لغة واصطلاح؟ وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، لأن هذه الدروس والله من الأهمية بمكان، وأنا مستعد للدفاع عن هذا المنهج بروحي ودمي وعرضي مهما قيل ومهما اتهمنا، لكن بحكمة ورحمة وفهم دقيق للواقع. لا ينبغي أن يظن أتباع المنهج السلفي أنهم مقطوعون مبتورون عن واقعهم أبدا، بل هم أفهم الناس بالواقع، لأنهم علمونا، بل من أدبيات السلفيين ومن أصولهم أنه لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين. الأول فهم الواقع، ده كلام نحن أخواننا، كلام علمائنا، هذا كلام علمائنا، هذا كلام شيخي وحبيبي وأستاذي ابن القيم، ده مش كلام جديد، حتى لا يتهم البعض السلفيين بأنهم لا فهم لهم بالواقع ولا علاقة لهم بالواقع، هم أفهم الناس بالواقع. سبحان الله، لا يكون السلفيون سلفيين وفاهمين الواقع إلا إذا مارسوا السياسة بخداع ونفاق وتملق، لا هم لا يحسنون هذا ولا يجيدون هذا، بل يجيدون ما يسمى بالسياسة الشرعية المدعمة بالدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه السياسة عندنا، سياسة عندنا قرآن وسنة بفهم السلف. طيب يا مولانا مسائل الاجتهاد هتقول لي نرجع فيها للسلف؟ لا، باب الاجتهاد مفتوح لن يغلق إلى قيام الساعة، لكنهم وضعوا لنا قواعد عامة وأصولا كلية نستطيع أن نرجع إليها لنقيس الفرع على الأصل والجزء على الكل، فباب الاجتهاد مفتوح بدليل أن المجامع الفقهية إلى الآن ما من نازلة من النوازل إلا وتطرح على هذه المجامع، ونجد في هذه النازلة كلاما وأحكاما شرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو مردودة إلى القواعد الكلية والأحكام العامة في هذه الشريعة المطهرة الكاملة التي ما أنزلها ربنا إلا ليسعد بها البشرية، كل البشرية في الدنيا والآخرة. ركز معي، ما معنى السلف لغة واصطلاح؟ قال ابن فارس من أهل اللغة: سلف السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. خلي بالكم يا شباب، السلف السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، وهي مأخوذة من ذال أو من أولئك السلف الذين سبقوا وتقدموا ومضوا. خلي بالك من التأصيل اللغوي عشان تعرف انك لا جذور. السلف مأخوذة من أولئك السلف الذين سبقوا وتقدموا ومضوا، يقال قوم سلاف، سلاف أي قوم متقدمون سابقون. وقد استعملت كلمة السلف في القرآن الكريم بنفس المعنى للدلالة على نفس المعنى، أي التقدم والسبق في الزمن، التقدم والسبق في الزمن. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم في الأيام الخالية، أي في أيام الدنيا. يبقى لفظة السلف استعملت في القرآن على شيء سابق ماض متقدم. وقال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، للآخرين. يبقى سلفا جعلناهم سلفا أي قوما سابقين، من جاء من بعدهم ينظر إليهم وإلى تاريخهم ليأخذ منهم العظة والعبرة. بس يا رب نأخذ العظة والعبرة، برضو ما فيش فايدة. ما خلي بالك، لن يأخذ العظة والعبرة إلا من خاف مقام ربه. لو كل يوم في عظة وكل يوم في عبرة وتعرض علينا وآيات تأخذ القلوب وتزلزل الأركان، لن يستفيد بهذه الآيات إلا من خاف مقام رب الأرض والسماوات. نعم، مستحيل. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لمن يخشى. الذي لا يخشى ربه لن يعتبر، مهما كانت عظمة الآية ومهما كان جلال الآية. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الآن، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ما أهون الخلق على الله إن هم عصوه وخالفوا أمره. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. طيب، يبقى السلف وردت هذه اللفظة في القرآن للدلالة على من سبق، على من مضى، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. المتأخر يأخذ العظة والعبرة ممن سلف، أي ممن سبق وتقدم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن وعظ بغيره، أي ممن سبق. إن السعيد لمن وعظ بغيره ممن سبق ورأى حاله من أقوال أو أفعال تستوجب العظة والعبرة. وقال تعالى: فله ما سلف، أي ما تقدم وما سبق وما مضى. وقال تعالى: عفى الله عما سلف، أي عما مضى. وقال: يغفر الله، أو يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف، أي الأنفال. كما استعملت كلمة السلف في السنة للدلالة على نفس المعنى. يبقى الآيات في القرآن بتدل على معنى السبق الزمني، وكذلك اللفظة في السنة تدل على نفس المعنى، على معنى السبق والتقدم. من ذلك مثلا، ودي شرف كبير أوي يا أخوانا، أن رأس السلف سيدنا رسول الله. ده شرف كبير أوي لهذا المنهج ولأتباع هذا المنهج، أن رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من استعمل هذه اللفظة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين حديث فاطمة الطويل وهو على فراش الموت، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك، حين سرها فبكت، وحين سرها فضحكت. بكت حين سرها أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، ولكنه عارضه القرآن في هذا العام مرتين، ثم أخبرها وقال: وما أراه إلا أنه قد اقترب أجلي يا فاطمة، فبكت. فسارها مرة أخرى وأخبرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به، ثم قال لها: ونعم السلف أنا لك، فضحكت. بكت مرة وضحكت مرة. فأول من استعمل لفظة السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم السلف أنا لك. خلي بالك من المعلومة التانية الجميلة دي: وأول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مضعون رضي الله عنه. أول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون رضي الله عنه هو أول من دفن بالبقيع أيضا، وأنتم تعرفون قصته في صحيح البخاري في حديث رائع رائق جميل مؤثر. حين مات ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات عثمان بن مضعون قبله بين عينيه وبكى النبي حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان بن مضعون. الرواية من باب الأمانة العلمية، هناك من ضعف إسنادها كشيخنا الألباني رحمه الله، لكن العلامة أحمد شاكر قد حسن إسنادها، حسن إسناد هذه الرواية. لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، وسالت دموع النبي على خدي عثمان ابن مضعون رضي الله عنه. الشاهد: لما مات قالت أم العلاء امرأة من الأنصار، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وما يدريك أن الله أكرمه. قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال بأبي وأمي وروحي، أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى تواضعه بأبي وأمي وروحي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. الشاهد أيها الأحبة أن أول من استعمل لفظ السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من لقب بالسلف الصالح هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. على فكرة عثمان أخ النبي في الرضاع، هذه معلومة جديدة أريد تنتبه إليها، يعني مكانة كبيرة جدا ومنقبة عظيمة رضي الله عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام كما في الصحيحين، قال أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير، يعني على ما مضى من خير في الجاهلية، أسلمت على ما سلف من خير. طيب معنى السلف اصطلاحا بقى، ده المعنى اللغوي، ما معنى السلف اصطلاحا؟ السلف في اصطلاح علمائنا، يا سلام، يطلق لفظ السلف على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وخلي بالك من كلمة بإحسان، وتابعيهم وأئمة الإسلام السائرين على هذا الدرب إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. هذا لفظ السلف اصطلاحا. يبقى لفظ السلف في اصطلاح علمائنا يطلق على الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. في شرف أعظم من هذا الشرف؟ والله ما في شرف أعلى ولا أرقى من هذا. يبقى السلف أو السلفية ليست جماعة، وأنا بأؤكد وفي كل لقاء وفي كل فضائية بأؤكد على هذا، السلفية ليست جماعة وليست حزبا، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. السلفية ليست جماعة وليست حزبا، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، أي بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. لفظ السلفية ما استعملت إلا لما ظهرت الفرق الضالة، إلا لما ظهرت الفرق الضالة، فاضطر أهل السنة والجماعة من أتباع المنهج السلفي أن يميزوا أنفسهم عن الفرق الضالة بهذا الاسم. لابد أن تعلموا سر التسمية وسببها، وإلا فهم أهل السنة والجماعة، فهم الفرقة الناجية، فهم أهل الحديث إلى غير ذلك، لكنهم اضطروا أن يلقبوا أنفسهم بهذا المسمى للتمييز عن الفرق الضالة كالقدرية والمرجئة والخوارج والروافض وغيرها، تلك الفرق التي انحرفت عن مصادر التلقي التي اعتز بالأخذ منها أهل السنة والجماعة، كما قلت شيخنا عبد القيم، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فالكل يزعم أنه يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله. أسأل الله أن يرزق الجميع الصدق والهدى، لكن الفيصل أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لنفهم القرآن والسنة بفهم أفهم الخلق للقرآن والسنة وهم الصحابة. يا جماعة ما ينفعش، والله عيب، والله عيب إن أقول أنا زي عبد الله بن مسعود، أنا عقلي يفرق إيه عن عقل عبد الله بن مسعود، نحن رجال وهم رجال. يا أخي اتق الله، خلي عنك شوية خجل وخلي عنك شوية حياء، تعالى حط رأسك برأس عبد الله بن مسعود، برأس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي سفه هذا؟ أنا لا أقلل الآن من قدر الاجتهاد ولا من شأن المجتهدين، وقلت لحضرتك سيظل باب الاجتهاد مفتوحا، لكن مستحيل يا إخواني أن يأتي جيل بعد جيل الصحابة يقارن بجيل الصحابة الذين زكاهم ربنا ونبينا. بس عاوز تقولهم رجال ونحن رجال، وأنت تقصد بهذا المعنى وأنا أوافقك أنهم رجال بذلوا أرواحهم ودماءهم لنصرة دين الله، ونحن رجال يجب علينا أن نبذل دماءنا وأرواحنا كذلك لنصرة دين الله، لنصرة دين الله. أقول آه على عيني وعلى رأسي، كلامك مقبول وزي الفل وما فيش عليه خلاف أبدا، إنما لو بتقصد هم رجال ونحن رجال، يعني لو وضع الصحابة في كفة ووضع الخلف في كفة تتساوى الكفتان، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، والذي لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مش دي شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لتزكية النبي لهذا الجيل يا إخواني، وسأبين إن شاء الله تعالى. لكن لا يمكن أبدا أن نكون كهؤلاء الذين اصطفاهم رب الأرض والسماء واختارهم يوم اختار رسوله. نعم اختارهم يوم اختار رسوله، إن الله تعالى هكذا يقول عبد الله بن مسعود، والأثر في مسند الإمام أحمد بسند حسن، يقول إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. بدا اصطفاء من الله، اجتباء، اختيار من الله عز وجل للصحب الأبرار الأطهار الأخيار رضوان الله عليهم جميعا. يبقى السلف يطلق هذا الاسم على الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لابد من هذا القيد، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ أحمد بن حجر، وعلى ذلك فالمراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. يبقى يطلق على ما كان عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وسفيان الثوري والليث بن سعد وابن المبارك والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كالخوارج والروافض والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة. هؤلاء هم السلف، مصطلح يطلق على المتقدمين من الصحابة المرضيين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، وهم المذكورون في حديث سيد النبيين وإمام المرسلين كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. شهادة عظيمة جدا، شهادة جميلة. أن بعض أدبائنا وكتابنا في الأونة الأخيرة قال بأن السلفية مدة زمنية وانتهت، مدة زمنية وانتهت، قرون مضت. طب حتى لو وقفنا عند هذه المدة الزمنية، ألم يزكي النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرون الخيرية تزكية جليلة كقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ شرف لنا أن نرجع إلى أصحاب هذه القرون الخيرية الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرجع إلى فهمهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم وإلى عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها. ولا يمنع ذلك كما بينت وأؤكد للمرة الألف أن يجتهد المجتهدون فيما جد من النوازل واستحدث من المشاكل، لأن هؤلاء الأكارم لم يغلقوا علينا باب الاجتهاد على الإطلاق. فكل إذن من التزم، كل من التزم بعقيدة السلف الصالح وأصول السلف الصالح كان منسوبا إليهم وإن لم يصحب أشخاصهم، ومن عاش بينهم ولم يلتزم بأصولهم وعقائدهم وقواعدهم فليس منهم وإن لامس شخصه أشخاصه. ده شرف كبير أوي اللي أنا بقوله ده. كل من التزم بعقيدة السلف الصالح وأصول منهجهم فهو منهم وإن لم يصحب أشخاصهم، وكل من انحرف عن معتقدهم وأصول منهجهم فليس منهم وإن لامس شخصه أشخاصهم. قد تشرف بالانتماء والانتساب وأنت لم ترى واحدا من هؤلاء بعينك، من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبع التابعين، لكن تشرف بالانتماء إليهم والانتساب لهم لأنك ملتزم بعقيدتهم، ملتزم بأصولهم. وقد يعيش كثير من الناس بينهم لكنهم يخالفون معتقدهم ويخالفون أصول منهجهم، فهؤلاء باتفاق ليسوا منهم، وإن رأوهم بأعينهم وكلمت ألسنتهم آذانهم بل وصافحت أيديهم جوارحهم وأبدانهم. الخوارج نشأوا بين الصحابة وليسوا من السلف، الروافض نشأوا بين الصحابة وليسوا من السلف، المعتزلة، القدرية النفاة، القدرية الجبرية، كل هؤلاء، كل هذه الفرق نشأت في وجود الصحابة ومع ذلك ليسوا من السلف ولا ينتسبون إلى السلف الصالح لا في العقيدة ولا في الأصول. يقول الإمام الأوزاعي حين كتب إلى قتادة في البصرة، كتب الإمام الأوزاعي كان في البصرة وكتب إلى قتادة، فبيقول له إيه؟ خلي بالك، بقول له: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. هؤلاء أهل السنة يخاطب بعضهم بعضا. ومن أروع وأبدع ما قرأت ما قاله أبو عبد الله النباجي، وهو من أهل العلم والزهد. والله لو حفظت الخمس أصول دول ولم نخرج من المحاضرة إلا بها لكفى. خلي بالك، يقول أبو عبد الله النباجي:
أصل العلم خمس خصال، احفظ الكلام ده. وأنا أتصور أن الجمع كله يسمع هذا الكلام لأول مرة، لأول مرة، كلام في غاية النفاسة. يقول أصل العلم خمس خصال. أولها الإيمان بالله، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل، والرابعة أن يكون مطعم الرجل من حلال، والخامسة أن يكون على السنة والجماعة. أصول العلم خمس خصال: أولها الإيمان بالله، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل، والرابعة أن يكون مطعم الرجل من حلال، والخامسة أن يكون على السنة والجماعة. اسمع: فلو أن عبدا آمن بالله عز وجل وأخلص نيته له سبحانه وعرف الحق على نفسه وكان مطعمه من حلال ولم يكن على السنة والجماعة لم ينتفع من ذلك بشيء. بس حولها كمان مرتين واختم الدرس ونوصل إن شاء الله الأسبوع القادم في السلفية ومعنى السلفية وأصول المنهج السلفي ومصادر التلقي عند المنهج السلفي إلى غير ذلك. أول تاني: أصول العلم خمس خصال: أولها الإيمان بالله، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل، والرابعة أن يكون مطعم الرجل من حلال، والخامسة أن يكون على السنة والجماعة. فلو أن عبدا آمن بالله عز وجل وأخلص النية لله عز وجل وعرف الحق على نفسه وكان مطعمه من حلال ولم يكن على السنة والجماعة لم ينتفع من ذلك بشيء. انظر إلى شرف ما أنت عليه. لتستوجب يا أخوانا شكرا أن جعلك الله من أهل السنة والجماعة. ليه؟ ما كناش والعياذ بالله من فرقة من الفرق الضالة، نعوذ بالله من ذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أستدل بالآية فقط على أن الفضل والمنة من الله جل جلاله، ولا أستدل بالآية على قضية الفرق، لا، وإنما على قضية المن والفضل لله سبحانه وتعالى. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أقول ما بدأت الحاجة تظهر للانتساب إلى السلف الصالح بهذا المسمى إلا لما تفرقت الأمة وتعددت الاتجاهات الفكرية وظهرت الفرق الضالة، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يبرزوا هذا الاسم للتمييز بينهم وبين هذه الفرق التي انحرفت في مصادر التلقي وفي الأصول عن أصول المنهج السلفي، يعني عن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الصالح. ولذلك أطلق كثير من علمائنا على السلف، قال السلف هم أهل الحديث، السلف هم أهل السنة والجماعة، السلف هم الفرقة الناجية، السلف هم الطائفة المنصورة، السلف هم التابعون للصحابة وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، السلف هم أهل الاتباع، السلف هم أهل الأثر، إلى غير ذلك من مسميات لأولئك الراشدين الذين قال في حقهم سيد النبيين صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وكلكم يحفظ، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وقال الأوزاعي أيضا: أسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك، فإنه يسعك
وقال الإمام الذهبي: إن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنة، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بعلم. يا الله، أول كلام الإمام الذهبي، تاني كلام غالي. قال: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنة، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بعلم. يا تتكلم بدليل يا تسكت لأني ما معكش دليل، وكلاهما علم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه: لا عيب على من أظهر مذهب السلف، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. أن القرآن والسنة مش منهج حد ولا بينتسب لأحد، إنما القرآن والسنة فهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. قال أبو حاتم الرازي، وأختم بكلامه: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، والتمسك بمذهب أهل الأثر كأبي عبد الله أحمد بن حنبل. ولما سئل ابن المبارك عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، بيقولوا له من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل له: لقد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة، يعني وحده إمام من أئمة السلف وحده جماعة، فأنت جماعة إن كنت على الحق ولو كنت وحدك، فلا تغتر بكثرة الهالكين، واعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. سأتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال.